والسلام على رسول الله أما بعد وكنا وصلنا الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم قال وهو أي اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله. الإيمان في اللغة عند أكثر أهلها هو التصديق، وأما في الشرع فهو تصديق قلبي، اعتقاد قلبي ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يجزئ أحدها عن الآخر، فلا بد من الثلاثة حتى يكون العبد مؤمنا. والمقصود بقول المؤلف الإيمان بالله التصديق بوجود الله تبارك وتعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، هي أربعة: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى كيف نستدل عليه؟ نستدل عليه بآيات الله الكونية والآيات الشرعية وبالحس والفطرة، أربعة أدلة على وجود الله تبارك وتعالى. الأول العقل، وذلك بالتأمل بآيات الله الكونية. تتأمل في خلق الله، هذا الخلق العظيم المتقن المحكم، تتأمل في الشمس، في القمر، في السماوات، في الأرض، تتأمل في الإبل، وتتأمل في نفسك أيضا، وتنظر إلى عجيب صنع الله تبارك وتعالى وعظم خلقه. هذا الخلق يدل على خالق عليم حكيم خبير قدير أشار إلى هذا المعنى الأعرابي عندما سئل بما عرفت ربك، قال الأثر يدل على المسير، وجود الأثر على الأرض عندما يمشي شخص ويترك أثر قدميه على الأرض، عندما ترى هذا الأثر عندما ترى
عندما ترى الأثر تعرف أن شخصا قد مر، فالأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. البعرة يعني البراز الذي تخرجه أو يخرجه البعير في أثناء مسيره وطريقه، وجودها علامة على مرور بعير بهذا الطريق، والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج يعني دور، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ يقول هذا الأعرابي بفطرته السليمة كيف استدل على وجود الله تبارك وتعالى. هذه الطريقة العقلية السليمة في الوصول إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. قد أشار الله تبارك وتعالى إليها بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآن هذه المخلوقات لا يخلو حالها من ثلاثة أمور: إما أن تكون هي التي خلقت نفسها، أو أن تكون قد وجدت صدفة، أو أن يكون قد خلقها خالق. وجودها صدفة مستحيل، لأننا ندرك بعقولنا أن كل مخلوق لا بد له من خالق. فانظروا مثلا إلى هذه المصنوعات الموجودة اليوم عندنا: السفن والطائرات والسيارات والكمبيوترات وغيرها. هل وجدت صدفة هكذا؟ لابد لها من صانع صنعها لأوجدها. فكذلك المخلوقات بالكامل لابد لكل مخلوق من خالق، لابد لكل مخلوق من خالق. إذا لابد من خالق يخلق هذه المخلوقات. أما أن توجد واحدة هكذا صدفة، ما في شيء يوجد صدفة. ويوجد صدفة على بهذا الإحكام والإتقان الموجود في هذا الكون، هذا مستحيل. وكذلك أن يوجد نفسه، أن يخلق نفسه، هذا أمر مستحيل. فالمعدوم لا يمكن له أن يفعل، المعدوم لا يمكن له أن يفعل وأن يوجد شيء. فما بقي إلا أن يكون لها خالق خلقها يتصف بصفات الكمال التي دلت عليها هذه المخلوقات الكونية. هذا الدليل العقلي بالنظر إلى الآيات الكونية. وأما الدليل الحسي فهذا نجده من الدعاء. ما من إنسان إلا وتمر به لحظة ويكون مضطرا، يلجأ في تلك اللحظة إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع له بالدعاء فيجد الإجابة ويلتمس ذلك ويحسا. فهذا يدل على ماذا؟ على وجود الله الذي لما دعاه استجاب له. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إله مع الله. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وشكى إليه قلة الماء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله فاستجاب الله دعاءه ونزل الماء مباشرة. ألا يدل ذلك على وجود الله؟ على دليل حسي ملموس. وأما الدليل الآخر هو دليل فطري، الخلق جميعا مفطورون على الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. فلا تكاد تجد شخصا لم يتلاعب به الشيطان إلا ويؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. هذا حال أكثر الناس، إلا ما ندر كفرعون الذي أنكره في الظاهر لكن في حقيقة نفسه كان مؤمنا به. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في حق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وفي حقيقة قرارة نفسه يؤمن بوجود الله، ولكن الكبر الذي كان عليه هو الذي منعه من الإقرار بذلك. والدليل الأخير وهو الشرعي النظر والتأمل في آيات الله الشرعية الكونية. انظر إلى إحكام هذا الشرع وإبطاله، انظر إلى أوامر الله ونواهيه، انظر إلى صلاحه وإصلاحه لكل زمان ومكان، يدل كذلك على أن هذا الشرع ليس من عمل البشر. هذه الأمور كلها تدلنا على وجود الله تبارك وتعالى، ولا ينكرها إلا مكابر. هذا النوع الأول من الإيمان وهو الإيمان بوجود الله، والنوع الثاني الإيمان بربوبيته. لا يكون العبد مؤمنا ينفعه إيمانه إلا أن يكون مؤمنا بوجود الله ومؤمنا بربوبية الله. ما معنى الربوبية هنا؟ أن يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ويؤمن بجميع أفعال الله المختصة به. وهذا الإيمان كان كفار قريش مؤمنين به مقرين به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كذلك في السماوات والأرض والجبال وغيرها ومن أنزل الماء كلها مقرون بأن الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك. ولكن شركه كان في النوع الثالث وهو الإيمان بربوبية الله. الإيمان بربوبية أي أنه معبود بحق، وأنه الذي يستحق العبادة وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا النوع من الإيمان هو الذي كان كفار قريش قد أشركوا فيه وأفسدوه وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانوا مقرين بالأول بوجود الله، مقرين بالثاني وهو بربوبية الله، ولكنهم كانوا يشركون مع الله غيره في ماذا؟ في العبادة، فيعبدون الله ويعبدون غيره معه، يعبدون الأصنام. فالعبد لا يكون مؤمنا بالله حتى يؤمن بوجود الله ويؤمن بربوبية الله ويؤمن بربوبية الله ويؤمن أيضا بأسماء الله وصفاته. وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله الموعد الأخير من كلام المؤلف نفسه. وهذه العقيدة التي بدأها المؤلف رحمه الله بالإيمان بالله ثم سلم بالإيمان بالملائكة هي التي جاء بها جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها كي يعلمها لنا. قال له ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا من جاء في حديث في قصة جبريل في حديث عمر في حديث أبي هريرة الصحيح. قال وهو الإيمان بالله أي الاعتقاد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ أن تصدق بوجودهم وأن تقر بوجودهم. فيجب الإيمان بوجود هؤلاء الملائكة الذين هم عالم الغيب لا نراهم، نحن لا نراهم، خلقهم الله عز وجل من نور خلقهم الله عز وجل من نور جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وجعلهم الله تبارك وتعالى طائعين متذللين له. قال سبحانه لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال لا يستكبرون عن عبادته. ولهم وضاف مع عبادتهم وخضوعهم وتذللهم لله ولهم وضاف يقومون بها فنؤمن بهم ونؤمن بأسماء من ذكر لنا أسماؤه ونؤمن أيضا بوظائفهم التي ذكرت لنا. فجبريل موكل بالوحي وإسرافيل موكل بنفخ الصور وميكائيل موكل بالقطر والنبات ومنه الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت ومن معه ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون ومنهم الموكل بحفظ العبد رحمه الله ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهو مالك ومن معه ومنهم الموكل بفتنة القبر وهو منكر ونكير. وهكذا كل ما ورد في الكتاب والسنة من أعمالهم ووظائفهم نؤمن بها ونصدقها. ثم قال المؤلف رحمه الله وكتبه أي الكتب التي أنزلها الله على رسله ولكل رسول كتاب فرسوله هو الذي يرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه ليدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويكون معه كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. من الكتب التي علمناها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فنؤمن بها هذه بالتفصيل، والبقية نؤمن بها على وجه الإجمال غير أنها لم أسمعها لأنها لم تذكرناها. كل هذا لاحظ الذي نذكره في هذه العقيدة كله ثبتت به الأدلة من الكتاب والسنة، لأن هذه المسائل العقائدية أمور غيبية لا تدرك إلا بالنصوص الشرعية التي تأتي من عند الله تبارك وتعالى. فما ثبت منها بالكتاب والسنة في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. ورسله الكتب ورسل الرسل الله وهم الذين أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وكانت معهم كتب، وأولهم نوح عليه السلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فإذا كان النبيون بعد نوح وليسوا قبله. والرسل كفر، من ذكر لنا منه باسمه آمنا به باسمه، كموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيره. ومن لم يذكر لنا باسمه آمنا به مجملا. والبعث بعد الموت، المقصود بالبعث هنا الإخراج، أي إخراج الناس بعد موتهم للحساب، ثم بعد ذلك إما جنة أو نار. وهذا أمر اتفق عليه بين المسلمين لا خلاف فيه، لأن الناس يبعثون يوم القيامة، بل حتى اليهود والنصارى يؤمنون بذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثوا. والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث كثيرة، وإجماع الأمة منعقد على هذه العقيدة. والإيمان بالقدر، القدر هو تقدير الله بالأشياء كما سبق به علمه واقتضت حكمة، وتقدير الله بالأشياء كما سبق به علمه واقتضت حكمته، ثم إيجاده بعد ذلك على حسب ما جرى به القلم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآيات تدل على القدر وعلى وجوب الإيمان بالقدر. حديث جبريل يشملها ككل. ولا يتم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بأربع مراحل: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. هذه مراتب القدر الأربع. العلم تؤمن بأن الله عالم بكل شيء، ودليله قوله تبارك وتعالى: إن الله بكل شيء عليم. والكتابة تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجاء في الحديث بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل شيء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. والخلق الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وهذا القدر قد ضلت فيه طائفتان، طائفة القدرية وطائفة الجبرية. والقدرية هؤلاء قسمان: قدرية ينفون العلم، علم الله تبارك وتعالى، ولا يؤمنون به، وهؤلاء كفار بالاتفاق. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا خصموا، وإن أنكروا وجحدوا كفروا. وهؤلاء قد انقرضوا. والقسم الثاني هم الذين ينفون أفعال العباد، ويقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، لا يخلقها الله تبارك وتعالى، وليس الداخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة الثانية. وأما الجبرية فهم الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى قد جبر العباد على أفعالهم، والعباد لا اختيار لهم بأفعالهم أو في أفعالهم. وفعل العبد كورقة الشجر في مهب الريح. هذه الطائفة الأخرى التي ضلت في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول فيها. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن ما قدره الله تبارك وتعالى يوصف بأنه خير، وأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، فلا توصف أفعال الله بالشر، ولكن الشر هنا بالنسبة للمقدور، بالنسبة للمقدور المخلوق. فالله سبحانه وتعالى خلقه كله خير وتقديره كله خير، لكن في المخلوق والمقدور ما هو شر، وهذا الشر يكون شرا نسبيا. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، كل شيء تراه فيه شر هو فيه شر من وجه وفيه خير من وجه آخر. كالدواء المر عندما تشرب هذا يكون مكروها مغضبا لك، لكنك تشرب، لماذا؟ لأن من ورائه منفعة. إذا هو من وجه مكروه ولكنه من وجه آخر محبوب. لا خلق الله تبارك وتعالى. وأما الشر فلا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. كنا الآن دخل في مسألة الصفات الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. وهذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم كي يكون الكلام فيه متناسقا وكي لا نكسر أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، وكنا وصلنا الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم قال وهو أي اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله. الإيمان في اللغة عند أكثر أهلها هو التصديق، وأما في الشرع فهو تصديق قلبي، اعتقاد قلبي ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يجزئ أحدها عن الآخر، فلا بد من الثلاثة حتى يكون العبد مؤمنا. والمقصود بقول المؤلف الإيمان بالله التصديق بوجود الله تبارك وتعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، هي أربع: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى كيف نستدل عليه؟ نستدل عليه بآيات الله الكونية والآيات الشرعية وبالحس والفطرة، أربعة أدلة على وجود الله تبارك وتعالى. الأول العقل، وذلك بالتأمل بآيات الله الكونية. تتأمل في خلق الله، هذا الخلق العظيم المتقن المحكم، تتأمل في الشمس، في القمر، في السماوات، في الأرض، تتأمل في الإبل، وتتأمل في نفسك أيضا، وتنظر إلى عجيب صنع الله تبارك وتعالى وعظم خلقه. هذا الخلق يدل على خالق عليم حكيم خبير قدير
أشار إلى هذا المعنى الأعرابي عندما سئل بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير، وجود الأثر على الأرض عندما يمشي شخص ويترك أثر قدميه على الأرض، عندما ترى هذا الأثر عندما ترى
تعرف أن شخصا قد مر، فالأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. البعرة يعني البراز الذي تخرجه أو يخرجه البعير في أثناء مسيره وطريقه، وجودها علامة على مرور بعير من هذا الطريق، والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج عن دور، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ يقول هذا الأعرابي بفطرته السليمة كيف استدل على وجود الله تبارك وتعالى. هذه الطريقة العقلية السليمة في الوصول إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. قد أشار الله تبارك وتعالى إليها بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآن هذه المخلوقات لا يخلو حالها من ثلاثة أمور: إما أن تكون هي التي خلقت نفسها، أو أن تكون قد وجدت صدفة، أو أن يكون قد خلقها خالق. وجودها صدفة مستحيل، لأننا ندرك بعقولنا أن كل مخلوق لا بد له من خالق. فانظروا مثلا إلى هذه المصنوعات الموجودة اليوم عندنا: السفن والطائرات والسيارات والكمبيوترات وغيرها. هل وجدت صدفة هكذا؟ لابد لها من صانع صنعها لأوجدها. فكذلك المخلوقات بالكامل لابد لكل مخلوق من خالق، لابد لكل مخلوق من خالق. إذا لابد من خالق يخلق هذه المخلوقات. أما أن توجد واحدة هكذا صدفة، ما في شيء يوجد صدفة. ويوجد صدفة على بهذا الإحكام والإتقان الموجود في هذا الكون، هذا مستحيل. وكذلك أن يوجد نفسه، أن يخلق نفسه، هذا أمر مستحيل. فالمعدوم لا يمكن له أن يفعل، المعدوم لا يمكن له أن يفعل وأن يوجد شيء. فما بقي إلا أن يكون لها خالق خلقها يتصف بصفات الكمال التي دلت عليها هذه المخلوقات الكونية. هذا الدليل العقلي بالنظر إلى الآيات الكونية. وأما الدليل الحسي فهذا نجده من الدعاء. من الإنسان إلا يتمر به لحظة ويكون مضطرا يلجأ في تلك اللحظة إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع له بالدعاء فيجد الإجابة ويلتمس ذلك ويحسا. فهذا يدل على ماذا؟ على وجود الله الذي لما دعاه استجاب له. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وشكى إليه قلة الماء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله فاستجاب الله دعاءه ونزل الماء مباشرة. ألا يدل ذلك على وجود الله؟ على دليل حسي ملموس. وأما الدليل الآخر هو دليل فطري. الخلق جميعا مفطورون على الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. فلا تكاد تجد شخصا لم يتلاعب به الشيطان إلا ويؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. هذا حال أكثر الناس إلا ما نذر كفرعون الذي أنكره في الظاهر لكن في حقيقة نفسه كان مؤمنا به. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في حق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي حقيقة قرارة نفسه يؤمن بوجود الله ولكن الكبر الذي كان عليه هو الذي منعه من الإقرار بذلك. والدليل الأخير وهو الشرعي النظر والتأمل في آيات الله الشرعية الكونية. انظر إلى إحكام هذا الشرع وإبطاله. انظر إلى أوامر الله ونواهيه. انظر إلى صلاحه وإصلاحه لكل زمان ومكان. يدل كذلك على أن هذا الشرع ليس من عمل البشر. هذه الأمور كلها تدلنا على وجود الله تبارك وتعالى ولا ينكرها إلا مكابر. هذا النوع الأول من الإيمان وهو الإيمان بوجود الله. والنوع الثاني الإيمان بربوبيته. لا يكون العبد مؤمنا ينفعه إيمانه إلا أن يكون مؤمنا بوجود الله ومؤمنا بربوبية الله. ما معنى الربوبية هنا؟ أن يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ويؤمن بجميع أفعال الله المختصة به. وهذا الإيمان كان كفار قريش مؤمنين به مقرين به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كذلك في السماوات والأرض والجبال وغيرها ومن أنزل الماء كلها مقرون بأن الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك. ولكن شركه كان في النوع الثالث وهو الإيمان بربوبية الله. الإيمان بربوبية الله أي أنه معبود بحق وأنه الذي يستحق العبادة وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا النوع من الإيمان هو الذي كان كفار قريش قد أشركوا فيه وأفسدوه وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكانوا مقرين بالأول بوجود الله مقرين بالثاني وهو عبودية الله، ولكنهم كانوا يشركون مع الله غيره في ماذا؟ في العبادة. فيعبدون الله ويعبدون غيره معه، يعبدون الأصنام. فالعبد لا يكون مؤمنا بالله حتى يؤمن بوجود الله ويؤمن بربوبية الله ويؤمن بألوهية الله ويؤمن أيضا بأسماء الله وصفاته. وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله النوع الأخير من كلام المؤلف نفسه. وهذه العقيدة التي بدأها المؤلف رحمه الله بالإيمان بالله، ثم ثنى بالإيمان بالملائكة، هي التي جاء بها جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها كي يعلمها لنا. قال له: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا من جاء في حديث في قصة جبريل، في حديث عمر، في حديث أبي هريرة الصحيح. قال: وهو الإيمان بالله، أي الاعتقاد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ أن تصدق بوجودهم وأن تقر بوجودهم. فيجب الإيمان بوجود هؤلاء الملائكة الذين هم عالم الغيب، لا نراهم، نحن لا نراهم، خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم الله عز وجل من نور، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وجعلهم الله تبارك وتعالى طائعين متذللين له. قال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: لا يستكبرون عن عبادته. ولهم وظائف مع عبادتهم وخضوعهم وتذللهم لله، ولهم وظائف يقومون بها. فنؤمن بهم ونؤمن بأسماء من ذكر لنا أسماؤه، ونؤمن أيضا بوظائفهم التي ذكرت لنا. فجبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بنفخ الصور، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، ومنه الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت ومن معه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد رحمه الله، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهو مالك ومن معه، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهو منكر ونكير. وهكذا كل ما ورد في الكتاب والسنة من أعمالهم ووظائفهم نؤمن بها ونصدق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكتبه، أي الكتب التي أنزلها الله على رسله. ولكل رسول كتاب. فرسوله هو الذي يرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه ليدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويكون معه كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. من الكتب التي علمناها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فنؤمن بها هذه بالتفصيل، والبقية نؤمن بها على وجه الإجمال غير أن نعلم أسماعها لأنها لم تذكر لها. كل هذا لاحظ الذي نذكره في هذه العقيدة كله ثبتت به الأدلة من الكتاب والسنة، لأن هذه المسائل العقائدية أمور غيبية لا تدرك إلا بالنصوص الشرعية التي تأتي من عند الله تبارك وتعالى. فما ثبت منها بالكتاب والسنة في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. ورسله الكتب ورسل الرسل الله وهم الذين أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وكانت معهم كتب، وأولهم نوح عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أيضا كان النبيون بعد نوح وليسوا قبله. والرسل كثر، من ذكر لنا منه باسمه آمنا به باسمه، كموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيره. ومن لم يذكر لنا باسمه آمنا به مجملا. والبعث بعد الموت، مقصود بالبعث هنا الإخراج، أي إخراج الناس بعد موتهم للحساب، ثم بعد ذلك إما جنة أو نار. وهذا أمر اتفق عليه بين المسلمين لا خلاف فيه، لأن الناس يبعثون يوم القيامة، بل حتى اليهود والنصارى يؤمنون بذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثن، والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث كثيرة، وإجماع الأمة منعقد على هذه العقيدة. والإيمان بالقدر، القدر هو تقدير الله بالأشياء كما سبق به علمه واقتضت حكمته، وتقدير الله بالأشياء كما سبق به علمه واقتضت حكمته، ثم إيجاده بعد ذلك على حسب ما جرى به القلم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآيات تدل على القدر وعلى وجوب الإيمان بالقدر. حديث جبريل يشملها الكل، ولا يتم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بأربع مراحل: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. هذه مراتب القدر الأربع: العلم، تؤمن بأن الله عالم بكل شيء. ودليله قوله تبارك وتعالى إن الله بكل شيء عليم. والكتابة تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء، كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجاء في الحديث بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل شيء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. والخلق الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وهذا القدر قد ضلت فيه طائفتان، طائفة القدرية وطائفة الجبرية. والقدرية هؤلاء قسمان، قدرية ينفون العلم علم الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون به، وهؤلاء كفار بالاتفاق. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا خصموا، وإن أنكروا وجحدوا كفروا. وهؤلاء قد انقلبوا. والقسم الثاني هم الذين ينفون أفعال العباد ويقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، لا يخلقها الله تبارك وتعالى وليس داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة الثانية. وأما الجبرية فهم الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى قد جبر العباد على أفعالهم، والعباد لا اختيار لهم بأفعالهم أو في أفعالهم. وفعل العبد كورقة الشجر في مهب الريح. هذه الطائفة الأخرى التي ضلت في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول فيها. قال والإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن ما قدره الله تبارك وتعالى يوصف بأنه خير، وأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، فلا توصف أفعال الله بالشر، ولكن الشر هنا بالنسبة للمقدور، بالنسبة للمقدور المخلوق. فالله سبحانه وتعالى خلقه كله خير وتقديره كله خير، لكن في المخلوق والمقدور ما هو شر، وهذا الشر يكون شرا نسبيا. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، كل شيء تراه فيه شر هو فيه شر من وجه وفيه خير من وجه آخر. كالدواء المر عندما تشرب هذا يكون مكروها مغضبا لك، لكنك تشرب لماذا؟ لأن من ورائه منفع. إذا هو من وجه مكروه ولكنه من وجه آخر محبوب. لا خلق الله تبارك وتعالى. وأما الشر فلا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. هنا الآن دخل في مسألة الصفات الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. وهذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم ليكون الكلام فيه متناسقا وكذا نكسر أيضا.